بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان حكم الغصب وبيان حقيقته في اللغة والاصطلاح، وبينا أن للغصب آثارا تترتب عليه، وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هذه الآثار وذكر ما دل عليها من أدلة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. ولا بد لطالب العلم من أن يعلم هذه الأحكام والمسائل في باب الغصب. أول ما يترتب على الغصب الحكم بإثم الغاصب، وقد تقدم، والسبب في ذلك عصيانه لله عز وجل واعتداؤه على حق أخيه المسلم ونسيانه لحرمته وتجاهله للأصول الشرعية التي حضرت عليه ذلك الفعل عن الغصب. أما الأمر الثاني الذي يترتب على الغصب، وجوب رد الشيء المغصوب، وهذا بإجماع العلماء أن الواجب على من غصب أن يرد الشيء الذي اغتصبه، سواء كان من العقارات أو كان من المنقولات، وأنه إذا تصرف في الشيء المغصوب فنقله من بلد إلى بلد ومن موضع إلى موضع فإنه ملزم شرعا برده إلى الموضع الذي أخذه منه، ولو كلفه ذلك ما كلفه. فلو أنه اغتصب دابة وسار عليها إلى بلد بعيد، وجب عليه أن يردها إلى البلد الذي اغتصبها منه. كذلك لو أنه أخذ متاعا ثم نقله إلى موضع، وجب عليه أن يرد ذلك المتاع إلى الموضع الذي اغتصب فيه ذلك المتاع. فإذا الرد، وأن يكون الرد إلى الموضع الذي أخذ منه الشيء المغصوب. لكن مسألة رد المغصوب تتوقف على وجود الشيء المغصوب، فإن من غصب شيئا تارة يبقى الشيء وتارة لا يبقى. فإذا بقي الشيء وكان على صفاته وجب رده على الصفة التي أخذه عليها من حيث الأصل ضمانا لنقصه، ووجب رده على صفة الكمال إن طرأ تمام وزيادة بعد الغصب، وهذا كله سنفصله إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك ثبت عندنا أنه يجب رد المغصوب. لو أن هذا المغصوب تلف كرجل أخذ طعام أخيه المسلم ثم أكله، وفي هذه الحالة لا يمكن رد عين الشيء المغصوب، فيطالب برد مثله. فينظر في الأشياء المغصوبة فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون من الأشياء التي لها مثليات، وذلك مثل المثيلات والموزونات، كرجل اغتصب صاعا من بر أو كيلا من أرز ثم استهلكه واستنفذه وأكله، فإنه مستحيل عليه أن يرد عين الذي أخذ. فنقول له: يجب عليك أن تنظر إلى مثل الطعام الذي أخذته، تصفه من حيث جودته ورداءته والنوع، نفس النوع الذي أخذته، ثم ترده إلى صاحبه بالقدر، فإن كان صاعا فصاع، وإن كان أكثر من ذلك فكل شيء بحسابه. إذن يرد عين المغصوب إذا كان موجودا. إذا تعذر رد عين المغصوب وجب رد مثله، وهذا المثل كما ذكرنا في المكيلات والموزونات، المكيلات مثل الحبوب، والموزونات مثل القطن ومثل الحديد ومثل النحاس. لو أنه أخذ حديدا ثم أتلف الحديد على وجه لا يمكن رد العين به، فحينئذ ينظر إلى مثل الحديد الذي أخذه. فلو أخذ من جيد الحديد وهو الصلب طنا واغتصبه، وجب عليه رد طن من مثله. فإذا يرد مثله في النوع، ويرد مثله في الصفة من حيث الجودة والرداءة، ويرد مثله في القدر من حيث الكيل والوزن. فإن تعذر وجود المثل انتقل إلى القيمة، فينظر إلى قيمة يتعذر وجود المثل إما حقيقة وإما حكما وتقديرا وإما شرعا. يتعذر وجود المثل حقيقة وحسا، مثل أن يكون أخذ إناء من الأواني التي لا تنضبط ويكون صنعها على وجه لا مثيل له من حيث التقدير، بحيث يمكن الإتيان بمثله في مثل ما ذكرنا وتقدم معنا في السلم أن الأواني ونحيها التي ليس لها ضوابط في صفاتها بخلاف الأواني الموجودة في زماننا لها ضوابط في صفاتها يمكن رد مثليها، لكن الأواني التي تصنع عند الحجابين ونحيهم فهؤلاء هذا النوع من الأواني لا يمكن رد مثله بحيث تنطبق الصفات على وجه كامل كامل فينتقل إلى القيمة. ونقول تعذر وجود المثلي حقيقة وحسا. كذلك أيضا يتعذر وجود المثلي شرعا كما تقدم معنا في خمر الذمي، فإنه على مذهب من قال إن الخمر تضمن إذا كانت لذمي فإن المسلم لا يمكنه أن يشتري الخمر لأنه لا يجوز له تملكها، فحينئذ ينتقل إلى قيمتها ويضمنها لصاحبها لأن أهل الذمة لهم حق كما تقدم معنا في باب الذمة. أما من حيث التعذر الحكمي فهذا من أمثلته كما ذكر العلماء أن يكون قد أتلف شيئا له مثل في السوق ولكن سعره في السوق مبالغ فيه وقيمته أكثر من المثل، فوجد مثل هذه السيارة التي أتلفها ولكن يطرد فيها الصاحبة أضعاف قيمتها، فهي موجودة حقيقة مفقودة حكما لأن ما نقاربه، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، فإذا كلفناه أضعاف قيمتها فهذا ليس بمثيل، ولذلك قالوا موجود حقيقة مفقود حكما. إذن الأمر الثالث أولا نضمنه العين ونوجب عليه رد العين، فإن تعذر وجبنا عليه رد المثل، فإن تعذر وجود المثل حقيقة حسا أو شرعا أو حكما انتقلنا إلى القيمة. وتقدر قيمة الشيء المطلوب ويجب عليه ضمان القيمة على التفصيل عند أهل العلم رحمه الله كما سيأتي، فمنهم من يقول نقدر قيمة المغصوب حين الغصب، وبعضهم يقول نقدر قيمة المغصوب عند التلف. وفائدة المسألة لو أن شخصا أخذ سيارة واغتصبها من أخيه واغتصبها في أول العام وكانت قيمة السيارة باهظة الثمن فرضنا كانت قيمتها 50,000، ثم لما أصبحت في نهاية العام أتلفها وتعذر وجود مثلها وكانت قيمتها حين أتلفت تساوي 20,000 أو 25، يعني نصف القيمة لأن السيارة في أول العام تختلف قيمتها في آخر العام. فهل ننظر إلى قيمة المغصوب عند أخذه وغصبه أو ننظر إلى قيمة المغصوب عند تلفه؟ فمن قال يضمن بالقيمة عند أخذه لأن يده ضمنت ذلك الشيء بأخذه قال يدفع 100,000، ومن قال يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه لأنه استحقت القيمة عند التلف وكان واجب عليه أن يرد، فلما امتنع من الرد وحصل التلف ننظر إلى وقت التلف، فكانت قيمتها 25 فنطالبه إذا كانت قيمتها في الأول 50 دفع 50، وإذا قلنا على القول الثاني يدفع 25 أي نصف القيمة. إذن تضمن المغصوبات بقيمتها يوم أتلفت أو بقيمتها يوم أخذت على الوجهين المشهورين عند أهل العلم رحمه الله. هذه كلها آثار مترتبة على الغصب، لكن هذه الآثار متعلقة بمسألة عين المغصوب. يبقى السؤال هذا الشيء الذي اغتصب وتلف قد يكون الغاصب استفاد منه ومضت مدة انتفع فيها من الشيء المغصوب، فالغصب إما أن يكون من العقارات المغصوب أو يكون من المنقولات. يكون من العقارات كمن اغتصب بيتا أو عمارة أو شقة وأخذها بالغصب وسكنها 3 سنين فهذا غصب لعقار مستفاد منه مدة الغصب. فهذه الثلاث سنوات لها أجرة. وحيث إذا جئت تنظر إلى مسألة أجرتها رجعت إلى مسألة منافع المطلوب. فعندنا عين المطلوب وعندنا منافع المطلوب. ففي منافع المطلوب من حيث الأصل الشرعي يجب ضمانها، وهذا قول فقهاء الحنابلة والشافعية رحمه الله، والنصوص تدل على صحة هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الضمان ضمان الأشياء لمثلها، ولا شك أن هذه المدة مستحقة للمالك. فلما كان الغاصب قد أخذها ومنع المطلوب منه من الانتفاع بها ومنعه من تأجيرها على الغير، فإنه يجب عليه ضمانها حتى ولو لم يسكنها. لو أنه منعه من دخول العمارة واستولى على العمارة، أو منعه من شقته، أو منعه من سيارته، وعطلت هذه العين سنة كاملة، سواء سكن أو ركب السيارة أو انتفع أو أجرها على الغير أو لم يفعل شيئا من ذلك، فإنه يضمن. إذا سئلت عن وجه تضمينه تقول لأن المالك الحقيقي كان بإمكانه أن يستفيد من هذه العين وأن يتحصل على حقه، ولكن هذا الغاصب حينما غصبه وحال بينه وبين ماله امتنع وتعذر عليه أن يصل إلى ذلك الحق، ووجب على الغاصب أن يضمن. إذن ضمان المنافع، والمنافع تشمل المركوبات كالسيارات والدواب، وتشمل المساكن كالبيوت والعمائر ونحو ذلك من الحرف والصنائع الموجودة في الأرقاء عند غصبهم، ومما يستفاد منه من الآلات. ففي زماننا لو أخذ آلة لنجر الخشب للنجارة، أو أخذ آلة للشدادة، وأخذ هذه الآلة وعطلها سنة، فهذه الآلة يسأل أهل الخبرة كم أجرتها في سنة كاملة، فيقول أجرتها في كل شهر 1000، معنى ذلك أنه يلزم بدفع 12,000 استحقاق للمالك الحقيقي لهذه الآلة، لأنه حال بينه وبين الانتفاع بها. يستوي أن يكون قد انتفع هو أو مكن الغير من الانتفاع، أو حبس الآلة وعطلها، لأنه لما حبسها وعطلها كان ضامنا لذلك التعدي متحملا لمسؤوليته، فيجب عليه دفع القيمة التي هي مستحقة لفوات ذلك الزمان والقدم. إذن يجب ضمان عين المغصوب، ويجب ضمان منفعة العين. إذا قلنا بضمان عين المغصوب برد عين المغصوب أو ضماني على التفصيل المتقدم، يبقى السؤال في مسألة الرد. رد العين المغصوبة تارة تكون العين المغصوبة موجودة كما هي، ليس فيها زيادة ولا فيها نقصان، فحينئذ لا إشكال. إذا جئت تحكم في هذه المسألة تقول ننظر إن كانت العين قد مضت مدة على غصبها وجب ردها ومنفعتها، قيمة المنفعة اللي هي الأجرة، وإن لم تمل المدة وجب رد العين وحدها. هذا إذا كان العين كما هي بدون زيادة وبدون نقصان. أما لو أن العين اختلفت، فإما أن تختلف بزيادة وإما أن تختلف بنقص، إما أن تختلف فيزيد سعرها وتجمل وتكمل، وإما أن تختلف فينقص سعرها، وحينئذ يجب أن يفرق بين المسألتين ويفرق في حكمهما. فتارة تختلف العين بالزيادة، كرجل أخذ دابة هزيلة واغتصبها ثم اعتنى بطعامها وشرابها فأصبحت كأحسن ما تكون عليه الدابة، إذن اختلفت بالزيادة. أو أخذ أرضا واستحدث فيها البناء، وهي أرض بور وبيضاء، فأحدث فيها البناء أو أحدث فيها الزرع، فحينئذ تكون العين المغصوبة قد زادت ولم تبق على حالتها الأصلية هي المؤخذة. هذه من أمثلة الزيادة في العين. في زماننا يأخذ سيارة مثلا فيصلح مراكبها ويحسن مقاعدها، أو يتصرف في آلة السيارة تكون السيارة على حالة ضعيفة فتصبح على حالة أفضل، فإذا تصرف بالزيادة. العكس الحالة الثانية أن يأخذ العين على أحسن ما تكون فيردها على أسوأ ما تكون وهي صالحة، لأنه إذا ردها وهي ثالثة فالحكم حينئذ الضمان على التفصيل الذي تقدم. لكن نتكلم على أن العين باقية وبقيت بنقص، كرجل أخذ دابة وهي ثمينة صالحة على أحسن ما تكون عليه فأساء علفها وأساء إطعامها والقيام عليها فأصبحت هزيلة، فحينئذ عادت ناقصة، أخذها كاملة فردها ناقصة. وفي زماننا لو أخذ البيت واغتصب العمارة أو الأرض وفيها الزرع فأفسد زرعها، أو فيها نخل فأتلف النخل الذي فيها، أو عطش النخل حتى مات بعضه وبقي بعضه، فحينئذ عادت العين بالنقص. في حالة الزيادة وفي حالة النقص كلتا الحالتين فيها يعني فيهما تفصيل. من حيث الأصل الشرعي نقول كل زيادة حدثت في العين المغصوبة إما أن تكون من فعل الغاصب، وتكون العين لا يمكن فصل الزيادة عنها فالثمن لا يمكن أن نسحبه من الدابة وصلاح حالها، فهذا صعب جدا ولا يمكن أن يحدث ذلك، فحينئذ ترد كاملة. ولو أخذ الرقيق فعلمه صنعة لا يمكن استحباب الصنعة منه، فيجب رده كاملا على الصفة التي أصبح عليها عن صفة الكمال. العكس إذا كانت الزيادة يمكن فصلها عن الشيء المقصود، أحدث زيادة مثلا لو أنه وضع على الأرض بناء من الصناديق أو البيوت الجاهزة في زمان، نقول يجب عليه رفع ماله ورد الأرض كما أخذها إلى صاحبها. لو أحدث الزرع فيها وجد عليه قلع الزرع ورد الأرض مستوية وتطمر كفرها وتصلح كما كانت، ويضمن النقص لو أنها نقصت قيمتها بعد هذه الحفر واستصلاحها. وسنفصل هذا كله إن شاء الله ونذكر خلاف العلماء رحمه الله، لكننا نريد الآن أن نشير إلى مجمل من فائل الغصب حتى إذا دخلنا في التفصيل تكون الصورة إن شاء الله واضحة. فمن حيث الأصل لما نظرنا إلى الزيادة قلنا في حالة الزيادة التي لا يمكن فصلها عن العين الذي فهي مستحقة وتابعة للعين، ويجب على الغاصب أن يردها يرد العين بكمالها ويضمن هذا الكمال ويصبح الكمال ملكا لصاحب الأرض، هذا إذا كان أحدث فيها زيادة لا يمكن فصلها. أما لو أحدث زيادة من ملكه يمكن فصلها نقول له خذ مالك واترك مال غيرك ورد الأرض كما أخذتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وترد الأرض على الصفة التي أخذتها عليه حتى لو أنك نقلت النخل عنها أو هدمت البناء الذي عليها فاختلفت صفاتها ونقصت قيمتها لذلك أن تدفع هذا الثمن، وسنفصل إن شاء الله. إذن يلزم برد الأرض على صفتها ويأخذ ما له من الزيادة إن استحدثها، ولا يأخذها إن كانت مستطيلة لا يمكن فصلها عن النبي عن العلم. أما لو كان هناك نقص وأحدث في الدار وأحدث العين المقصوبة في نقصا فيجب عليه أن يضمن النقص كاملا ويرد العين ويرد ضمان النقص. فلو كانت العين أعني الأرض لما أخذها واغتصبها صالحة وطيبة وفيها زرع وكانت قيمتها تساوي 100,000 مثلا، ولما أراد أن يردها ردها لنقص أنقص نصف قيمتها، نقول رد الأرض وادفع نصف قيمتها إلى المؤخذة. هذا من حيث الزيادة والنقص. يتفرع على هذا أن تقول القاعدة أن يد الغاصب ضامنة، قاعدة أن يد الغاصب ضامنة، فتضمن الزيادة وتضمن النقص. إذا قلت أنها ضامنة في ضمان الزيادة في ضمان النقص تضمن الشيئين الاثنين، ما كان بتعد منها وما كان بآحة سماوية بدون تعد منها. فلو مثلا لو أنه أخذ أرضا واغتص بها ثم كانت الأرض فيها مزرعة وجاء إعصار فيه نار فأحرق المزرعة، نقول يجب عليك أن ترد الأرض ما دام أن هذه المدة التي اقتصد فيها الأرض من واحد محرم 1419 إلى 1420 خلال الفترة هذه السنة كلها بمجرد اقتصادك تقف يدك ضامنة. فأي تلف يحدث في العين ما نسأل عن سببه، سواء كان منك أو كان من غيرك، يلزمك أن ترد العين كما أخذتها. فإن حصل التلف تضمن هذا التلف سواء كان بفعلك أو كان بفعل غيرك. وهذا معنى قول بعضهم يضمن ما كان بأمر الله أو ما كان إفسادا من المخلوقين، يعني يضمن في كلتا الحالتين. ولا يقال أن الضمان يختص فقط في حالة تعدي. السبب في هذا أن يده لما اعتدت على هذه العين وأخذتها من مالكها يصبح هناك أصل، يصبح عندنا أصل وهو الضمان، أن يده هي الضمان، فواجب عليها أن يرد العين. فإذا قلت يجب عليه شرعا أن يرد العين كما هي، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. نهى عليه الصلاة والسلام عن تعرض لأموال الناس، ثم أمر كل من تعرض لمال أخيه المسلم أن يرده. سنقول في هذه الحالة دل الأصل الشرعي أنه يجب عليه الرد، فإذا حصل التلف والنقص وجب عليه أن يرد كاملا لا ناقصا، لأنه أخذها كاملا ثم ما طرأ من النقص يكون عليه، يكون متحملا لمسؤوليته، كما أن ما طرأ من الزيادة يكون أيضا واجبا عليه ضمان. وهذا كله سنفصل ونبين موقف العلماء رحمه الله فيه. إذا تقرر هذا فالأشياء التي تقصد شيء منها يكون من الأموال التي تباع وتشترى وهي محل للمعاوضات، وهذا ينقسم إلى عقارات ومنقولات. يكون الغصب فيه للعقارات كالأراضين والدور ونحيها، ويكون الغصب فيه للمنقولات كالأطعمة والأكسية ونحيها. أما بالنسبة للأشياء التي لا تملك، يعني كالحر لا يملكه أحد، فإنه إذا غصب ننظر إلى مسألة استهلاكه كما سيأتي. فلو أن هذا الحر اغتصب ثم مات عنده بأمر الله عز وجل وبقدر من الله عز وجل مات، نقول لا يضمنه، لأن الحر هذا ليس محلا للمعاوضة. لكن لو كان رقيقا هذا أمر آخر، لو كان دابة هذا أمر آخر، لكن الحر ليس محلا للمعاوضة، لأنه لا يبعه الحر. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى في ثلاثة خصم أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فقوله ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه فجعله من كبائر الذنوب ومن الأمور الموجبة للعقوبة الشديدة، وهو كون خصما لله عز وجل والعياذ بالله يوم القيامة. وهذا يدل على أنه قد أخذ ما ليس له، وقد ظلم ببيع ما لا يباع، لأن الحر لا يباع. وإذا ثبت هذا فنقول إنه إذا مات فحينئذ لا نبحث في مسألة الضمان، إذا مات قدرا. أما لو أنه تعدى عليه وقتل هذا له باب الديات وباب القصاص، هذا له باب ينتقل من مسألة الغصب إلى مسألة التعدي. فالشريعة جعلت لكل شيء حكمه ولكل شيء شرعه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنت تقول إذا أخذ هذا الحر واعتدى عليه بالضرب، هناك باب خاص للاعتداء، اعتداء مثل على أخيه بالضرب بدون حق، وفيه ما فيه من الضمان إذا حصل كلك في العضو الذي ضربه أو في الجزء الذي ضربه يضمن دية العضو الذي أسلفه على التفصيل الذي سيأتي في الديات. إذا قتله بالضرب حينئذ يفصل فيه بين قتل عنه قتل شبه عنه، لم يقصد قتله وكان الذي ضربه غير قاتل خطأ، هذا يفصل في باب القتل وأحكام القتل. إذا اقتصر على غسله ولم يتعرض له بكيف فمات عنده فحينئذ يكون قد مات قدرا ولم يتعرض له بالتلف ومن يتعاطى أسباب تلفه فحينئذ يكون مات قدرا ومثله لا يضمن، لأن الحر لا يضمن إلا بالاعتداء، وهنا ليس هناك اعتداء فما في وجه للتضمين. هذا بالنسبة للحر. فابتدأ المصنف رحمه الله بهذه المسألة لأنها ليست محلا للمعاوضات، ثم سيدخل بعد ذلك فيما هو محل المعاوضات لبيان ما للغاصب ما للمغصوب منه وما على الغاصب من الحقوق التي يجب عليه أداؤها وتركبت على اعتدائه وغصبه لحق أخيه المسلم. قال رحمه الله:
وإن استولى على حر لم يضمنه.
لاحظ استولى، لأن الغصب ما يكون إلا بالاستيلاء، وعلى هذا إن استولى على حر لم يضمن، يعني إن استولى على حر فما الحر عنده لم يضمن، إلا إذا كان قد تعاطى أسباب موته وهلاكه، كأن يكون مثلا أدخله في غرفة وقفل عليه فيها ثم لم يطعمه ولم نسي أن يطعمه ويسقيه حتى مات، وقال ما قصدت قتله، إنما أدخلته على أساس أنني أريد أن أروع أن أفزع أن أخوذه أن أمنعه من أن يتعرض لي، فقفلت عليه الغرفة ثم نسيه. فحينئذ إذا ثبت هذا وتقرر هذا فهذا قتل خطأ، لأن تعاطى السبب الذي أوجد هلاكه سيضمن ليفعل التقصير الذي سيأتي من سبب الخطأ. إذا لا يضمن إلا إذا تعادى أو فرط في القتل، هذا معنى قوله وإن استولى على حر لم يضمن. في تقدير إن استولى على حر في مقدم استولى على حر فمات، لكن مات بدون تعدي بدون تفريط لم يضمن. نعم.
وإن استعمله فرها أو حبسه فعليه أجرته.
قال رحمه الله: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. عندنا كما تقدم الذات والمنفعة، الحر ذاته لا تملك، ليست محلا للبيع والشراء، لكن منافع الحر تملك ويعاوض عليها. ولذلك استأجر موسى عليه الصلاة والسلام نفسه على طعمة بطنه وعفة فرجه صلوات الله وسلامه عليه، فاستأجر نفسه 8 حجج وأتمها إلى 10 وجعلها إجارة ومعاوضة على منفعة. فالحر لا يملك من جهة الذات، ولكن من جهة منافعه نعم. وكما لا تملك ذاته لا تملك أيضا أعضاءه، فليست محلا للبيع والشراء، ولذلك لا يجوز بيعها في نقل الأعضاء ونحوها، لأنه ليس محلا للمعاوضة لا كلا ولا جزءا، فلا يجوز بيع كليته ولا بيع قرنيته ولا بيع أجزائه، لأنه ليس محلا للمعاوضة. وقد والوعيد بقول باع حرا ثم أكل ثمنه كما أنه يشمل الأجنبي يشمل الشخص نفسه إذا باع، هذا بدليل أنه ليس محلا للمعاوضة. فإذا ثبت هذا يبقى السؤال: هل منافع الحر كذات الحر؟ والجواب لا، فإن منافع الحر لها قيمة يعني يستفاد منها ويستفيد منها صاحبها. فلو أنه استعمله كرها، من أخذ حرا وقتل عليه، فهذا الحر إما أن يكون صاحب صنعة ويستفيد من عمله وعنده عمل فعطله عن عمله ومنافعه يضمن مدة تعطيله، سواء استعمل أو لم يستعمل. كرجل مثلا عنده عمل، فجاء شخص وأخذه وأغلق عليه في داره شهرا، تعطل عن عمله، وعادة أن يكون له في هذا العمل 1000 ريال، نقول له هذا حر يجب عليك ضمان منفعته التي عطلتها بمنعه والإغلاق عليه، فتضمن 1000 ريال له، فيضمن منفعته ولا يضمن شيئا آخر، من يضمن منفعته. ولو كانت أجرته في الشهر 10000 يجب عليه ضمان 10000، لأنه حال بينه وبين هذا الانتفاع بسبب من فعله وقاصدا الاعتداء فوجب عليه أن يضمن. إذن إذا منعه ولم يستعمل يجب عليه ضمان، إذا كان له عمل وله مصالح عطله عنها
وهو صاحب صنع يجب عليه ضمانه. أما لو استعمله تحصل، إذا استعمله لا يخلو من حالته. استعمل مثلا شخص أخذ صبيا واغتصب هذا الصبي، أخذه من عند أهله ثم أخرجه مثلا إلى مزرعته خارج المدينة، وجلس هذا الصبي في مزرعة الرجل 3 أشهر. فرضنا أن هذا الصبي بالغ، أنه رجل بالغ، أخذه وجلس معه 3 أشهر. إذا جلس هذا البالغ 3 أشهر في المزرعة وعمل في المزرعة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون عمل بطواعية منه، جاء وضعه في المزرعة فرأى العمال يعملون جاء يعمل معه، أو جاء يساعدهم وغرضه أن يساعدهم، ما أحد أكرهه على العمل، فحينئذ يكون فعله محض التبرع ولا يجب على الغاصب أن يرمله، لأنه محض تبرع ما أحد فرض عليه أن يعمل. فقال استعمله كرها. إذن إذا حصل استغلال من الغاصب لا يخلو من حالتين، إما أن يستغله بالعمل قاهرا وبقوة وكرها فيجب عليه ضمان أجرة مثله في العمل. فلو كانت 3 أشهر عمل فيها ومثله يستحق في العمل الذي قام به في سقي الزرع مثلا 3000، يجب عليه ضمان 3000 التي هي أجرته. ولو كانت أجرته 2000 في كل شهر يضمن 6000. إذن يشترط في استغلال الغاصب للمغصوب وعمل المغصوب عند الغاصب أن يكون بالقهر والقوة، أما لو كان بالاختيار والرضا فإنه لا يجب عليه الضمان، لأنه خرج إلى محل التبرع والإحسان ولا يجب ضمان مثل هذا.
ويلزم رد المغصوب بزيادته. يقول المصنف رحمه الله ويلزم أن يجب وفرض عن الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته، الباء للمصاحبة، أي مغصوبا مع زيادته، لأن يعني من معاني الباء المصاحبة، تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء، من معانيها المصاحبة. فقوله يرد بزيادته سيأتي التفصيل، هناك زيادة مستفصلة وهناك زيادة منفصلة وهناك زيادة من فعل الغاصب وهناك زيادة بأمر الله عز وجل، كل هذا في التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله عبر المسائل التي استأتي. لكن هنا أراد أن يشير إلى قاعدة، وهي أن الواجب على الغاصب أن يرد الشيء المغصوب على حالته ولو كانت أفضل من حالته ومغصوبه، سواء كانت الزيادة متصلة أو كانت منفصلة، إذا كانت من نماء المغصوب أو كانت من فعل الغاصب مما لا يمكن انفصاله عن شيء مغصوب، على تفصيل سيأتي في مسألة الخلق سيأتي بيانها إن شاء الله في الفرق بين زيادة القدر وزيادة صفات العين المغصوبة.
وإن غرم أضعافه
ويجب رده. عندنا مسألتان، المسألة الأولى وجوب رد المغصوب مع الزيادة، والمسألة الثانية وجوب الرد نفسه، وجوب الرد وأن يكون الرد مع الزيادة. عندنا مسألتان، مسألة الزيادة تتعدى، لكن مسألة الرد هنا من حيث الأصل الشرعي العلماء كلهم مجمعون على أن الواجب من حيث الأصل أنه يجب على الغاصب أن يرد الشيء الذي في الصلاة، وأن يرد العين التي في الصلاة سواء كانت من العقارات أو كانت من المنقولات. لكن لو أن شخصا اغتصب شيئا فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الشيء في موضعه ويحول بينه وبين صاحبه، كرجل اغتصب أرضا فجاء وأخذ من أخيه مثلا نصف أرضه ووضع عليها الحواجز واغتصبها، فالحكم حينئذ رد المغصوب سيكون برجوعه إلى الحدود الأصلية التي كانت بينه وبين أخيه. أما الصورة الثانية وهي أن يكون المغصوب قد انتقل وحوله الغاصب من موضع الغصب إلى موضع آخر، هذه هي المسألة التي قصدها المصنف رحمه الله، يجب رد المغصوب يعني شيء مغصوب بزيادته ولو غرم أضعافها، يعني ولو كان رد المغصوب إلى بلد الغصب البلد الذي وقع فيه الغصب يكلف أضعاف قيمته. هذه مسألة مهمة جدا. من أمثلتها بالمثال تتضح أكثر، لو أن شخصا أخذ شيئا فرضنا مثلا يحتاج إلى نقل وكلفة النقل، وهذا يتضح فيه المثال أكثر. لو أن شخصا اعتدى على مكينة زراعية لأخيه فجاء وأخذها من أرضه واغتصبها ونقلها إلى أرض ثانية في بلد ثاني، فإذا ثبت غصبه عند القاضي يقول للغاصب يجب عليك نقل هذه المكينة وردها إلى الموضع الذي اغتصبتها منه. إذا جئت تتأمل المكينة قيمتها 10,000 ريال، لو جاء يردها ربما كلفه الرد 30,000 ريال، فحينئذ الرد سيكلف أضعاف قيمة العين المرصود. نقول يجب عليك ولو كلفتك أضعافها لأن الرد مستحق، لكن لو أن المرصود من صاحب المكينة قال يا فلان، يعني لو أن الغاصب قال أنا لا أستطيع أن أتحمل 30,000 ولكن سأشتري له مكينة من نفس النوع وجديدة من نفس البلد وأضعها في نفس المكان، نقول لا إلا أن يرضى المقصود من حيث الأصل لا، يعني لو أصر المالك وقال ما أريد إلا مكينة ترد له ولو كلفت أضعاف قيمتها لأن العين مستحقة، هذا حقه وهذا العدل لله من عباده، أن الأصل هذه العين مثل ما أخذتها تتحمل مسؤولية نقلها إلى موضعها، ما أحد أمرك أن تنقلها، فلما اعتديت بالنقل عند قيامك بالنقل أنت متحمل لجميع ما يترتب عليه من آثار ومنها ضمان الأجرة المستحقة لغصب. طيب أولا عندنا حكم وهو وجوب الرد، القاضي يقضي لأنه يجب عليه رد المكينة إلى موضعها. إذا أصر المالك وقال أريد مكينتي لا إشكال، أقول يجب عليك ولو كلفتك أضعافها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لو قال يا فلان أعطيك مثلها وأضعها في المكان الذي اغتصبتها، قال المغصوب من رضيت، لو قال رضيت تنتقل المسألة إلى مسألة الصلح وتصبح القضية قضية صلح. فتعرفون بالصلح قلنا يدور الصلح، الصلح جائز للمسلمين، لكن يصبح الصلح إذا كانت فيه مناقلة ومبادلة يكون من باب البيع، فيكأنه باعه مكينته في ذلك الموضع بمكينة في هذا الموضع وتسري عليه أحكام البيع. فائدة قولنا أنه يتسري عليه فائدة قولنا تسري عليه أحكام البيع أنه لو ترتب عليه ربا نسيئة لا يجوز ولا يصح الصلح. مثل امرأة اغتصبت من امرأة ذهبا كيلو من الذهب ونقلته من بلد إلى بلد، هذا الكيلو من الذهب لو أنها جاءت ترده احتاجت إلى حفظه وحرزه فكلفت مالا، فقالت أنا أعطي مثله من الذهب هنا في مكة مثلا، حينئذ صار ذهب في ذهب، فيجب أن يكون في نفس المجلس وإلا كان نسيئة فلن يصح. هذه فائدة كلها تنتقل المسألة إلى مسألة الصلح، ويصبح الضمان في الأصناف التي يجب فيها التقابض لا يصح الانتقال في الغصب إلى المثلي إلا إذا كان من جنس ما أذن الشرع فيه بالانتقال المثلي، فإن اشترط فيه التقابض وجب أن يكون في المجلس الذي اصطلح عليه. فإن قال غدا آتيك أو قالت بعد ساعة أحضر ذات قلنا هذا نسيئة ولا يصح، فإذا لابد أن يفصل فيه. الحكم الأصلي وجوب الرد، ثانيا أن هذا الرد ولو كلف أضعاف القيمة فهو ملزم به في الأصل إذا أصر المالك الحقيقي على عين متاعه وحقه، فهذا حق من حقوقه وليس لأحد أن يحول بين المالك وبين حقه، قال أريد حقي وجب إعطاؤه حقه ورده إلى موضعه مهما كلفه. فإن اختار المالك أو رضي المالك صلحا بالبدل عنه فصل في أحكامه على ما تقدم في باب الصلح، وصارت مناقلة مبنية على المعاوضة بالبيع على التفصيل المتقدم.
يقول رحمه الله ويجب رد
ويلزم.
قال رحمه الله ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه.
وإن غرم يعني خسر أضعافه يعني أضعاف المغصوب، يجب عليه أن يرد المغصوب بزيادة ولو كلفه ما كلفه. نعم.
قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. قال رحمه الله وإن بنى في الأرض أو غرت لزمه القلع.
وإن بنى في الأرض أو غرت فيه مسائل وكلها نبدأ أولا بالبناء ثم بالغرس. من اغتصب أرضا وأحدث فيها غرسا فإنه يصدق عليه أنه غاصب، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الغصب يقع على الأراضي والعقار، وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف عليهما رحمة الله، فقال لا غصب في العقارات، لأنه عندهم الغصب يكون فيه شيء من الحيادة والنقل والأرض لا تستطيع أن تنقلها من موضعها، ولذلك قالوا أنه لا يتحقق فيها الغصب. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأدلة منها، أولا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم سيد سبر من الأرض، وفي رواية من غصب، فقوله من غصب سيد سبر من الأرض طبقه يوم القيامة من سبع أرض، قال من الأرض فجعل الأرض محلا للغصب، فدل على أن الغصب يقع في العقارات كما يقع في المنقولات. كذلك أيضا مما يدل على هذا عموم الأدلة الواردة في رد ما أخذ والمنع من الاعتداء على حق المسلم فيكون ذلك غصبا واعتداء على أموال الناس. ثالثا أن الاستيلاء على الأرض ومنع مالكها منها ومن التصرف منها يعد غصبا كالمنقولات. ما وجدنا فرقا بين العقار والمنقول، يعني الشخص حينما يغتصب أرضا ويمنع مالكها من الانتفاع بها من سكنها من تأجيرها لا فرق بينه وبين من اغتصب طعامه، ولا فرق بينه وبين من اغتصب دابته، وكون الصورة ليس فيها نقل لا يؤثر، المهم أنه حال بينه وبين الانتفاع بها بالاستيلاء والقهر، وتلك حقيقة الغصب. إذا ثبت هذا يرد السؤال لو أن شخصا أخذ أرضا وأحدث فيها بناء أو غرسا. نبدأ أول شيء بمسألة البناء. إذا أحدث في الأرض البناء وأردنا أن نرد العين المغصوبة إلى مالكها، وثبت عند القاضي أن هذا الشخص غاصب وأن البناء بني على أرض مغصوبة، فما الحكم؟ هل يعني في هذه المسألة خلاف أم هي مسألة مجمع عليها؟ الواقع اختلف العلماء. أئمة الحنفية رحمهم الله يقولون من اغتصب أرضا وبنى عليها فيه تفصيل، فإما أن يكون البناء قيمته أكثر من قيمة الأرض، وإما أن يكون العكس فتكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. مثال لو أن شخصا أخذ أرضا قيمتها مليون وأحدث بناء عليها بمليونين، فقيمة البناء أكثر من قيمة الأرض نفسها، والعكس تكون قيمة الأرض مليون والبناء نصف مليون، فحينئذ تكون قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء. قالوا إذا كانت قيمة الأرض أكثر فحينئذ يكون الواجب على الذي غصب أن ينقل بناءه وأن يهدمه أو أن يعاوضه المالك عما أحدثه في أرضه. الذي بنى به البناء يجب أن يدفعه المالك ويسترد أرضه ويكون البناء ملكا له. أما لو أنه أحدث بناء أضعاف قيمة الأرض أو يزيد على قيمة الأرض فإننا نقول في هذه الحالة ادفع لمالك الأرض قيمة أرضه
ويبقى الغاصب في الأرض والبناء. هذا مذهب الحنفية، يرون أنه ينظر في قيمة البناء الذي أحدثه الغاصب وقيمة الأرض، فإن كانت قيمة الأرض أغلى فيثبت المالك ويخرج الغاصب ويخرج بقيمة البناء، وإن كانت قيمة البناء أغلى يثبت الغاصب ويخرج مالك الأرض. وهذا بنوه على القاعدة إذا تعارضت مفسدتان رعي ارتكاب أخفهما، رعي دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، فيقول يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين. فلما كان ضرر المالك للأرض أعظم رعي حقه والعكس بالعكس. المذهب الثاني مذهب المالكية رحمهم الله، يقولون إنه ينظر إلى حق المالك المقصود به وننظر في البناء، فقالوا نقدر البناء ونسقط من البناء الذي أحدثه الغاصب قيمة الهدم ونقل المهدم، ثم يدفع له المالك ذلك الفضل، وإن شاء ألزم الغاصب أن يهدم وأن يخرج من الأرض، يخير بين الأمرين. فقالوا ننظر إلى حق المالك ونقول له إن شئت تدفع لصاحب البناء قيمة البناء وتنقص منها قيمة الهدم والنقل وعرش النقل، وإن شئت تقول له اهدم بناءك واخرج عن أرضي ورد لي الأرض كما كان. هذا مذهب المالكي. بناء على ذلك يرون أن الأرض من مالك، فليس للغاصب أي طريق على الأرض خلافا للحنفية رحمه الله، لكنهم قالوا إنه يلزم بالنسبة للشخص الذي غصب نقول له ليس لك إلا قيمة البناء وننقص من قيمة البناء تكلفة الهدم. مثال، لو أن شخصا غصب أرضا ثم بنى عليها بناء وثبت عند القاضي الغصب وأمر برد الأرض المنصورة، فلما أمر برد الأرض المنصورة قلنا للمالك أنت بالخيار بين أمرين، تثمن البناء، فالبناء الموجود عظما أو مفصلا قيمته فرضنا مليون، القيمة يساوي مليون، وقال أهل الخبرة هذا البناء يكلف مليون، نقول لو هدي ونقل بعد الهدم الأنقاض كم تكلف؟ قالوا تكلف 200,000، فنقول له إما أن تدفع له 800,000 أو نلزم الغاصب بهدم البناء ورد الأرض كما كان، يخير المال ولا يلزم بواحد منهم. وهذا المذهب لا شك أنه مما يربع الناس، وإن كان ما سيأتي المذهب الشافعي والحنابلة أزل من الأصل. الشافعي والحنابلة رحمهم الله قالوا ليس لعرق ظالم حق، وهذا منطق الحديث الوارد في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الغاصب معتدي، وحينئذ نقول له أنقذ بناءك ورد الأرض كما كانت، وإن شاء في هذه الحالة أن يهدم بنفسه، وإن شاء أن يعطي كلفة الهدم البناء للمقصود منه يفعل ذلك. أما الأرض ترجع كما كانت وليس له حق في هذه الأرض، ولا يختلف الحكم عندهم لا ببناء ولا بغرض. وفي الحقيقة من حيث الأصول والأدلة فمذهب الحنابلة والشافعية أصح هذه المذاهب. أولا أن الغاصب معتدي على غيره، وبهذا الاعتداء بنى في غير ملكه فلا يثبت للبناء حرمة، لأن الشرع لا يثبت الحرم إلا لشيء مبني على أصل صحيح، وما بني على باطل فهو باطل والفرع تابع لأصله، هذا أصل من حرام، فكيف ينبني عليه استحقاق المعاوضة ونقول من حقي أن يعاوض عليها. أما ما ذكره أصحاب المذهب الأول من قوله يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، فنقول يرتكب أخف الضررين فيما له حرمة، ويكون الضررين في شيئين لهما حرمة، هذا غاصب لا حرمة له وتصرفه في مال غيره، وهذا مالك حقيقي ملك الأرض وهي أرضه وأفسدت عليه أرضه، قد يكون يريدها لزرع فأصبحت ببناء، فليس لعرق ظالم حق، خاصة وأن المسلم قد نص على ذلك. ثانيا نقول لهم لو قلنا بمذهبكم لتناعب الناس وأمكن للظلمة والأغنياء أن يتسلطوا على أموال الفقراء فالأمر بسيط، يذهب إلى فقير ليس عنده مال ويغصب أرضه ويحدث عليها بناء بالملايين ثم يقول له الذي أحدثته أغلى من أرضك فخذ قيمة أرضك واخرج. وهذا لا شك أنه يفتح باب سر عظيم ويؤدي إلى باطل لا تقره الشريعة، فأصبح المقصود منه تؤخذ منه أرضه ولربما لا يرضى بديه وتأخذ منه قهران. وعلى هذا الذي يصح هو مذهب من قال إنه ليس لحق ظالم حق، ونقول على الغاصب أن يقلع أرضه وبناءه، أن يقلع البناء من الأرض وأن يرد الأرض كما كان. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، فقال رحمه الله
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع،
لزمه قلع البناء بالهدم ورفع إنقاذ البناء، فجميع الآثار الباقية بعد البناء ينبغي إزالتها. وإذا بقيت آثار حفر أو نحيها فردا، فإن ردمت وتشوهت الأرض بعد الردم وأصبحت معيبة وجب عليه دفع النقص، بحيث لو بيعت قبل الغصب قيمتها 300,000 وبعد الغصب قيمتها 200,000 يرد الأرض ومعها 100,000 ضمانا للنقص الذي حدث بسبب آثار الغصب التي وقعت. أما الغراس ففيه تفصيل إن شاء الله سنبدئ إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل من حق المغصوب أن يطلب رد ما اغتصب منه في أي موضع غير الموضع الذي اغتصبت منه؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل يقتضي أن الغاصب ملزم برد المغصوب إلى الموضع الذي غصبه منه، فلو طلب المغصوب منه رده إلى غير الموضع لم يكن من حقه ذلك، إنما الذي من حقه أن يرد إلى الموضع الذي اغتصب منه. فلو حصل بينهما صلح واتفق على شيء فهذا أمر خارج، والصلح جائز على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة المصالحة. أما من حيث الأصل الشرعي نتكلم على الإلزام. مثلا لو أنه غصب منه الشيء في مكة فقال ونقله إلى الطائف، فقال له مثلا انقلها لي إلى جدة، فقل ليس من حقك أن تطلب نقلها إلى جدة ولو كانت المسافة واحدة، لا يكون النقل إلا إلى نفس الموضع، هذا هو حقك. وإن أردت نقلها إلى غير ذلك وسمى الاستلاح بين الطرفين فلا بأس بذلك، والله تعالى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا غصب رجل أرضا ثم بنى عليها مسجدا فما الحكم في هذه المسألة؟ أسابقكم الله.
مطعمة الأيتام من كد فرجها، مطعمة الأيتام من كد فرجها، لكن ليلة لا تزني ولا تتصدقي، يعني شيء حرمه الله عز وجل ويبني عليها. ذهب طائفة من العلماء إلى أن المسجد إذا بني على أرض مغصوبة لم تصح الصلاة، لكن المراد بالغصب الغصب الحقيقي. أما لو كان المسجد يحتاج إلى توسيعه وهناك دور متصلة بالمسجد وفي مصالح عامة في المساجد العظيمة كالحرمين ونحيها، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه هدم دار العباس وعاوضه عليه وأخذ بهذا الصحابة من ينكر عليه رضي الله عنه وارضاه. فإدخال الأراضين إلى المساجد بالقوة والقهر عند وجود المصلحة العامة وتقتضي النصح هذا مستثنى، أما إذا كان يأخذها ويبني عليها المسجد فهذا من أعظم الظلم، ويتقى الصلاة في مثل هذا لا يصلي فيه الإنسان، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح، وأنه لو صلى في الدار المغصوبة لزمه أن يعيد الصلاة، ولذلك ينبغي الإحتياط في هذا، هذا أمر عظيم. والله عز وجل لا يطاع من حيث يعصى، والله لا يتقبل طيب ما يقبل إلا طيب، والله سبحانه طيب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول. فقول لا يقبل الله صدقة من غلول دل على أن التصدق ومحض التبرع والإحسان لا يكون إلا بشيء أحله الله ومن باب أذن به سبحانه والغفر لم يحله الله ولم يأذن به، ولذلك لا يجوز هذا الفعل ولا يثبي على هذا المسجد أحكام المسجد، فالوقفية لا تثبت. ولذلك سيأتينا تصرفات الغاصب في المغصوب الحكمية لا تثبت، لو قال أوقفت هذه الأرض فالوقفية لا تثبت، ويصبح المسجد ملكا لصاحبه الأصلي، يهدم المسجد ثم ترجع الأرض إلى مالكها وهو بالخيار، إن شاء يبقيها مسجدا وإن شاء أن يهدمها فله ذلك. الله تعالى
فضيلة الشيخ، من استولى على حر واستعمله مكرها، لو شرفت العين أو ضاع المال الذي يعمل فيه المغصوب كان يفترض على الرأي فظلت الإبل، هل يضمن هذا العامل المغصوب ما شرف أو ضاع؟ أشافكم الله.
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذه المسألة ترجع إلى مسألة ضمان الأجير. قد تقدم معنا خلاف السلف في مسألة تضمين الراعي، قال طائفة من العلماء أن الراعي يضمن، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يضمن الراعي إلا إذا فرط، وصورة ذلك أن يذهب بالإبل أو يذهب بالغنم أو يذهب بالدواب إلى أرض مسجعة، ثم يعلم أنها مسجعة ويتلف شيء منها يضمن، وهكذا إذا تكاسل أو تساهل في لمها وجمعها فتشتتت وتفرقت وضاءت يضمن، أو تساهل في حراستها والحفاظ عليها ومراقبتها حتى ضاعت وشردت وضلت إنه يضمن، هذه كلها من صور التعدي التي يكون فيها ضمان الله تعالى أعلم. وبناء على ذلك يسري عليه حكم الأجير، لأنه في هذه الحالة إذا غصب غصبه على إجارة، ولذلك يجب عليه أن يدفع الأجرة، فيكون حكمه حكم الإجارة وتسري عليها أحكام الإجارة، ومن هنا أنزلناه بثمن الأجرة بقيمة الأجرة على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى.
سابقاً من فضيلة الشيخ، إذا طالب المالك من المغصوب أن يدخل بناء بدل هدمه، على أن يرد له قيمته سواء نقدا أو مخصصا، هل له ذلك أم لا؟ أسألكم الله.
ليس فيه ذلك، لو قال له أبقي هذا البناء وأعطيك أجرة قيمة البناء فإنه حينئذ يكون صلحا بينهما وهو مأجور على ذلك، لأنه خفف عنه ورفق به، والرزق يثاب عليه العبد خاصة إذا لم يحصل به التضييق عليه. والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن لطالب العلم وهو في خضم دروسه وطلبه أن ينظم وقته حتى يغتنمه ولا تتفارق عليه أيامه دون فائدة؟ أسابكم الله.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب طالب العلم ورضي عنه بارك له في أيامه ولياليه وبارك له في عمره، ومن دلائل البركة أن يستمزق الساعات واللحظات وهو يجد ويجتهد في سد ثغور الإسلام وتعلم الشرائع والأحكام، لا يسأم ولا يمل ولا يحل ولا يشتكي، قد نصب وجهه لله وجد واجتهد في طاعة الله، يعلم الله أن الله يكتب ثوابه في كل كلمة يسمعها وفي كل حكم أحكام يحررها، وأن الله سبحانه وتعالى يعظم له الأجر والمثوبة في ذلك كله، فهذا كله من دلائل الرضا، البركة في الساعات واللحظات، ولن تكون هذه البركة إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم الذي يريد أن يبارك الله له في وقت يبدأ بالإخلاص ثم يأخذ بالأسباب التي منها تنظيم الأوقات، وإذا وفق الله طالب العلم فعرف قيمة زمانه وشعر أن الله سائله عن كل نحوة من أوانه، سعى في استصلاح ذلك الزمان في طاعة الله عز وجل، ينظم وقته ويرتبه، وعليه أن ينتبه لأمرين، هناك فرق بين العلم الحقيقي والعلم الذي يدخله الشيطان عليه من الهوى والغرور. فالوقت لا يبارك فيه في شيء مثل أن يستنفد في العلم الموروث من الكتاب والسنة. فمثلا إذا كان طالب العلم يحضر في مجالس العلم ويضبط ما يقال ويفهم الأحكام ويخاف من الله سبحانه وتعالى أن يستعجل في المسائل والأحكام فيحدث الخطأ والخلل، يستنفذ غاية جهده للضبط والتحقيق، بعد ذلك إذا جاءته نفسه تدعو للاجتهاد، تدعو للتقليد، تدعو للنظر، وليست عنده آلة الاجتهاد ولم يشهد له أهل العلم أنه مجتهد، فإن الشيطان يضيع له الوقت. ولذلك تجد طالب العلم قديم في مجلس العلم ويسمع في المسألة قولين وعنده استعداد أن يقول لا، ليس هذا القول الراجح، فالقول الأول أرجح من الثاني. الشيطان يستدل في النفس هوى، والنفس تقاد إلى معصية الله عز وجل وتقاد إلى هذه المعصية، إما من باب شر واضح المعالم وإما من باب يدعى أنه خير. فقد يجد في مجلس العلم وهو لم يحصل درجة الاجتهاد والنظر لكي يعقب على كل كلمة، فيضيع عليه عمره ويقوم من المجلس يعتقد الباطل بدل الصواب والحق. ولربما يذهب ويجلس ويضرب ويتعب في لم العلم، ثم بعد أن يجمع المادة يتفرغ لنقدها وتقديم وتأخير، تقديم ما أخره العلماء وتأخير ما قدمه العلماء، أو تقصير ما خطأوه أو تخطئة ما صوبوه. ما عنده ملكة، نحن لا نمنع من رزقه الله علما وبصيرا ونورا من الكتاب والسنة أن يجتهد، لكن أن يتطاول على شيء لم يحصله أو يضيع عمره ويذهب زمانه وتمحق بركة علمه إما بعدم الإخلاص أو بالغرور. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يجلس في مجلس العلم سنة واحدة، فيفتح الله عليه في الفهم، ويفتح الله عليه في التحصيل، ويفتح الله عليه في بركة العلم، فيبارك له في كل ما سمعه، لأنه من اللحظة الأولى إلى آخر لحظة لم يشعر بالغرور في نفسه. طالب علم يحصل ويضبط ويكرر ويكرر ولا يدعي التعالى ولا يرفع نفسه عن المقام الذي وضعه الله فيه، فإذا مضت عليه سنة وسنوات وهو يأخذ العلم الزكي النقي ممن يوثق بدينه وعلمه، لا يزيد عليه ولا ينقص، أمينا حافظا للعلم، يوشك أن يأذن الله عز وجل له بالخشع فيرتقي إلى درجة العلماء الذين أوتوا بصيرة العلم، وعندها تنجلي له الأمور، فما كان من حق ثبت عليه وما كان من خطأ من صححه وقومه، ولكن بنور من الله وعلى سبيل وعلى رشد. فلا يضيع العمر على الشخص مثل أن يستعجل في طلبه العلم. ولذلك تنظر لبعض طلاب العلم في بداية طلب العلم أوقاته محفوظة، لكن لا يدخل عليه الشيطان بالغرض حتى وجدته يفلت الأوقات، لأنه في القديم كان يتعب نفسه في الشهر، كان يتعب نفسه في المراجعة، كان يتعب نفسه في المذاكرة، لكنه اليوم يشعر أنه ليس مثل المراجع وليس مثل الذي يكرر كالمبتدئين، لا، كان أهل العلم مهما أوتوا من العلم يتذللون للعلم. ولذلك قالوا من استقر لله أغناه، ومن ذل لله أعزه، ومن أهان نفسه بين يدي الله أكرمه. فذل بين يدي عز، ومهانة بين يدي كرامة، ورعة بين يدي رفعة، لكن إذا عطش طالب العلم حقه. ولذلك تجد العلماء الأئمة الراسخين في العلم تجدهم علماء عرفوا قدر أنفسهم قبل أن يعرفوا العلم، فتجد الواحد منهم مهما أوتي من العلم وتبين له الصواب وأنه أخطأ في مسألة مستعدا يرجع عنها ولو كان على رؤوس الأشهاد. هذا العلم الموروث الذي بارك الله فيه الأوقات والأعمار، فاستوجدت في أنوار الكتاب والسنة حتى أصبحت القلوب مفرغة للوحي، مؤمونة على الدين أمانة صادقة كاملة مبارك فيها. وطالب العلم تنجع منه البركة إذا حاد عن هذا الصراط السوي الذي يقوم عن إخلاص ومعرفة العبد بقدر نفسه. نحن نتعلم علما موروثا لا يجوز لنا أن نقدم فيه ولا نؤخر إلا إذا شهد أهل العلم لنا أننا أهل للتقديم والتأخير. قال الإمام مالك ليس لا يحق لأحد أن يفتي في هذا الأمر حتى يشهد له أهل الشأن أنه أهل من فتوى. ما جلست في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحيه حتى شهدني 70 من أهل العلم في هذا المسجد أني أهل المسجد. هذا العلم الموروث الذي يكون فيه الإنسان على نور من الله، يرجو ثواب الله ورحمة الله، يبارك له بكل كلمة يقولها، يطيب الله العلم من لسانه لأنه حفظه وحافظ عليه. لكن إذا خرج عن السنة وأصبح مغترا بنفسه ويضيف الإضافات ويعلق التعليقات ويذهب إلى المطولات ويأتي منها ويفعل ويقدم ويؤخر، اختلطت عليه الأمور، اختلط عليه الحال من نادي حتى تنزع البركة من علمه، فيأتي من الناس، فيأتي بعلم ورثه وبعلم يدعيه. فما كان موروثا ففيه البركة، وما كان مدعا لا بركة فيه، ولربما نزع الله البركة منهما فما حق الله بركة ما ورثه بسبب ظلمه واعتدائه لحد الله فيما يدعي. فداع ادعاء العلم صعب، وواجب على طالب العلم أن يعرف حق العلم عليه. فالبركة في الأوقات والأعمار مقرونة بمعرفة طالب العلم من واجب والفرض عليه. قال تعالى: ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول بعض العلماء: من كان صادقا في العلم فهو الأثري. ما معنى أثارة من علم؟ معنى أنه جلس بين يدي علماء فقال ما قالوه وذكر ما ذكروه، لم يزد ولم ينقص. أمين، يخاف الله جل جلاله. فالوقت يستنجد لحفظ هذه العلم وضبطه. لا نقول بالتعصب، ولا نقول نحن نقول بالتعصب للحق. إذا كان الذي تأخذ أنا العلم يتكلم بحجة من كتاب الله وسنة الرسول ويتكلم ببصيرة، نعم تتعصب للحق ولا تتعصب للرجل، ولكن تعرف حقه وتعرف قدره لأن الله فتح عليه. والله يقول: لكن الراسخون في العلم. فالناس يختلفون، فأئمتنا وعلماؤنا ومشائخنا الذين رزقهم الله البصيرة وعندهم علم وشهد لهم في هذا العلم وعرف لهم أهل الشأن حقهم في ذلك، نبقى على أثره متقربين لله عز وجل لأن الله فرض علينا ذلك أن نكون مع أهل العلم متبعين لأهل العلم لا مبتدعين لا مغيرين لا مبدلين. فإذا جئنا نطلب العلم ونجلس في مجالس العلم وبورك لنا في أوقاتنا وساعاتنا ولحظاتنا وكلها في العلم الموروث لا نزيد عليه ولا ننقص، والله كما بورك لأشياخك وأشياخ أشياخك ومن تلقيت عنه ليباركن لك، لأن كل موروث من كتاب السنة. ولكن ما يبارك لطالب العلم إلا إذا التزم بهذا المنهج أن نعرف حق أنفسنا فدرى أنفسنا وحق بنا. فلذلك نقول لا بد من المنهجية في ترتيب الوقت من جهة الانضباط. فإذا رأينا طالب علم يحضر الدروس في أسبوعه ووضع لكل درس وقتا لمراجعة لا يزيد ولا ينقص، منضبط لهذه الدروس أمينا على الوحي الذي سمع الأحكام التي سمعها وتلقاها دون أن يغير ويبدل، فبإذن الله سيبارك له. فالمنهجية تكون على أصول. أما كيف يكون المنهج، أي وقت أي ساعة كم القدر، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. وقد كررت غير مرة أن كما كان بعض مشايخنا يقول من الصعب أن يضع العالم لطالب العلم وقتا معينا، إلا إذا كان بالطريقة القديمة طالب العلم مع العالم 24 ساعة وفرغ نفسه له وارتحل إليه، هذا أمر ممكن وضع الرابط فيه، لكن الآن صعب. ولذلك لو وضعنا أوقاتا معينة وصادف الإنسان أنه مشغول فيها قد يكل وقد يترك العلم. ولذلك من الصعب وضع برنامج معين، لكننا ننبه على ما هو أزكى من البرنامج وأفضل من البرنامج وما فيه الفتح من الله والتيسير من الله، وهم الأمران: الإخلاص والالتزام، أن يكون ملتزما في الإنسان كما قال السلف رحمه الله أن نكون متبعين فقد كفينا. نتبع معنى الاتباع، من إذا لم نتبع العلماء من الذي يتبع؟ وإذا لم نتبع الذي يأخذ بنص الكتاب من الذي يتبع؟ وإذا لم نتعصب الكتاب السنة لأي شيء نتعصب؟ فنحن نريد موازين صحيحة لكي يبارك الله في أوقاتنا وأعمارنا ويبارك أيضا في علمنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك البلى أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قلت له بين يديك صدقت اذهبوا به إلى الجنة،
اللهم لا تجعلنا ممن كذب على رؤوس الأشهاد، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في ديننا ودنيانا وعلمنا وتعلمنا بالإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مسلمين ولا نادمين ولا مدبرين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.